بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا ممن يتبعون مجالس الذكر ومجالس العلم التي تزيد الإنسان خيرا إلى خير وتقربه إلى الله جل في علاه. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو أول دروس الدورة العلمية المقامة في هذه المحافظة المباركة، محافظة طريف، والتي ينظمها مكتب الدعوة في هذه المحافظة. وهذا الدرس بإذن الله تعالى سيتناول كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ولا شك أننا ونحن مقبلون على شهر رمضان فإن المسلم حريص كل الحرص على أن يكون ممن يتفقه في دين الله جل وعلا. ومن أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به هو طلب العلم، حتى أن أهل العلم اختلفوا عن أفضل النوافل. أفضل النوافل، يعني بعد أثر، ما هي أفضل العبادات؟ منهم من قال الجهاد في سبيل الله، ومنهم من قال طلب العلم الشرعي. وهذا يدل على مكانة طلب العلم. وكتاب الصيام من الأهمية بمكان، لا سيما والإنسان مقبل على شهر رمضان. ولا شك أن التفقه في شهر رمضان في الصيام ليس أقول التفقه في الصيام ليس فقط لإقبال شهر رمضان، وإنما على العبد أن يعرف مكانة هذه العبادة وعبادة الصيام، ويكون قد ألم بأحكام الصيام، لأن الصيام ليس مقصورا على شهر رمضان، وإنما هناك عبادات كثيرة وأيام يتعبد الإنسان لله عز وجل بصومها. الصيام لا بد أن نعرفه لغة واصطلاحا. الصيام في اللغة هو الإمساك. الصيام في اللغة هو الإمساك. وإذا قيل في اللغة يعني أن اللفظ أو التعريف لا زال عاما. أي إمساك؟ فإنه يعتبر من قبيل ماذا؟ من قبيل الصيام. إمساك عن الطعام، إمساك عن الكلام، هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر صياما، هذا في اللغة. ولذلك الله جل وعلا أمر مريم عليه السلام أن إذا خاطبها قومها وقالوا لها يعني من أين جئت بهذا الولد من غير أب، قال الله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يعني لا تكلمينهم، وقولي إني أنا نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا وسكوتا. وسمي السكوت صيام. فسره ابن عباس: صوما أي صمتا، أي صمتا. وأما إذا أردنا أن نعرف الصيام في الاصطلاح فإننا نقول هو الإمساك عن المفطرات تعبدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات تعبدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات، المفطرات الأكل والشرب والجماع وهذه الثلاثة متفق على أنها من المفضلات، وأما ما سوى الثلاثة ففيه خلاف. هذه الثلاثة وهي الأكل والشرب والجماع بالاتفاق، اتفاق العلماء على أنها مفطرات، وما سوى ذلك ففيه خلاف، ففيه خلاف. قال تعبدا، نخرج من؟ نخرج من إذا قلنا تعبدا؟ أي أن نخرج من أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير تعبد. فلو مثلا على سبيل المثال جاء شخص وبعد قبل طلوع الفجر نام، فنفرض أنه قبل الفجر بساعة نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هذا أمسك عن الأكل والشرب ومفطرات؟ نعم أمسك، لكن هل هو تعبدا؟ ليس تعبدا. مثال آخر، لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أخفف من وزني فلن آكل ولن أشرب، وبالفعل من قبل الفجر لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل شيئا من المفطرات حتى غربت الشمس، هل يسمى هذا صائما؟ لماذا لا يسمى صائما؟ لأنه لم يتعبد الله جل وعلا في هذا المساك. مثله مثل الغسل، الغسل أحيانا الإنسان يغتسل ويخرج من مغتسله وقد أجر، وآخر يغتسل ويخرج من مغتسله وليس له أجر. الأول نوى به عبادة من غسل الجمعة مثلا أو غسل من جنابة ونحو ذلك، والآخر نوى به تبردا فقط وتنظفا فقط. الإمساك عن المفطرات تعبدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لاحظ التعريف، تعريف مهم، لأنه لو أمسك إنسان، لو جاءنا شخص وقال الآن الساعة 10 صباحا وأنا أمسكت من 10 صباحا إلى غروب الشمس فقط، قبل 10 أكلت تمرة واحدة، نقول ليس صياما، لأن الإمساك لابد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. ندخل في أحاديث كتاب الصيام لنتدارك الوقت. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. كل حديث سنشرحه بإذن الله تعالى سنتناوله من ثلاثة عناصر: أول شيء لغة الحديث يعني مفردات الحديث، ثم العنصر الثاني فوائد الحديث التي العلمية التي تختص بالحديث، ثم العنصر الثالث الفوائد التربوية إن كان هناك فوائد تربوية. نأتي إلى غريب الحديث أو لغة الحديث، قوله لا تقدموا، لا تقدموا أصلها لا تتقدموا، أصل هذا الفعل من التقدم، التاء أصلية، التقدم موجودة في أصل الكلمة، والتاء الثانية هي تاء فعل مضارع، هي تاء فعل مضارع، لكن لما اجتمعت تاءان في كلمة واحدة حذفت إحداهما تسهيلا، أصلها لا تتقدموا، فقال لا تقدموا، مثل ولا تيمموا الخبيث، أصلها تتيمموا، حذفت التاء تخفيفا. قوله رمضان، رمضان هو الشهر المعروف، لكن لماذا سمي رمضان؟ هل هنا أحد يعرف لماذا سمي رمضان برمضان؟ نعم شيخ. أحسنت. هذا قول، هذا قول. وهناك قول آخر أيضا الذين معنا في الشبكة هنا. إذن قيل سمي رمضان من الرمضاء لأنه وافق حين فرض شدة حر، شدة حر. والسبب الآخر كما ذكر الأخوة هنا في الشبكة أن رمضان من رمض الذنوب، لأن الشهر ترمض فيه الذنوب، يعني تغفر فيه الذنوب، وليست المغفرة خاصة في هذا الشهر، إلا أن هناك من الرحمات في هذا الشهر ما ليس في غيره من الأشهر. طيب، نأتي لفوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. حديث دليل على النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهل النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ أي نهي في الأصل أنه يأتي ماذا؟ للتحريم، حتى يأتينا صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، إذن نقول الشرب قائما في الأصل أنه محرم، لكن هل هناك دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة؟ نقول نعم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب ماء زمزم قائما، وكذا فعل علي رضي الله عنه كما عند البخاري وكذلك بعض الصحابة. إذن يكون النهي من التحريم إلى الكراهة، هذا في المسألة التي تقدمت. هنا نقول أصل في النهي التحريم، ولا يوجد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. ولماذا نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ يعني مثلا لو أن إنسان قال أنا أريد أن أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وأوصل هاليومين هذولي مع شهر رمضان، نقول نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ما الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ اختلف أهل العلم في الحكمة، منهم من قال لكي تتميز الفرائض عن النوافل، منهم من قال لكي تتميز الفرائض عن النوافل بفاصل، ما يصلح نشبك النوافل مع الفرائض، نوصلها مع بعض. ومن أهل العلم من قال أن الحكمة من النهي هو البعد عن الغلو والتنطع في الاحتياط لصيام رمضان، البعد عن الغلو والتنطع في الاحتياط لصيام رمضان. بعض الناس يقول مثلا أنا بحتاط، بدل ما يرون الهلال خرج بعد ليلة 29، ليلة 29 أو ليلة 30، أنا أريد أن أصوم قبل رمضان يوم ويومين، وأكون بهذا قد احتطت بدون ما أرى الهلال. فنقول لا، نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ليبتعد الإنسان عن مثل هذا الاحتياط، لأن الله عز وجل قد جعل لنا دليلا في دخول هذا الشهر ورؤية الهلال. طيب، الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على جواز تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لمن كان له عادة، حديث دليل على جواز تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لمن كان له عادة، كمن اعتاد مثلا أن يصوم الاثنين والخميس ووافق الاثنين مثلا أو الخميس قبل رمضان بيوم، فلا بأس أن نقول له صم. هل نقول له أنت لا تصوم لأنه منهي عن الصيام في هذا الوقت؟ نقول لا. لماذا؟ لأن نقول أنت ممن استثناك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. طيب لو جاءنا شخص مثلا معتاد تعود أن يصوم آخر كل شهر، هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة أما صمت من سرري هذا الشهر، يعني آخر هذا الشهر، لأنه كان متعود أنه يصوم 3 أيام لآخر الشهر. فإذا وافق هنا تقول لا بأس أن تصوم آخر شهر رمضان، آخر شهر شعبان الذي هو قبل رمضان، ولو تقدمت رمضان بصوم يوم أو يومين. لماذا؟ لأنك عادة. شخص ندر أن يصوم آخر كل شهر من عام 1432، نذر أن يصوم آخر كل شهر، لا بأس. لسبب، شخص ضاق عليه الصيام ولم يتبقى إلا 3 أيام وعليه 3 أيام قضاء، لا بأس أن يصوم، لأن هذا هؤلاء كلهم لهم صوم يصومونه، لم يصومون هكذا احتياطا أو غير ذلك، لا، وإنما من أجل سبب معين. طيب نأتي إلى الفوائد التربوية. نقول من الفوائد التربوية الحديث دليل على أن الاحتياط في أمور الشرع ليس محمودا على كل حال. حديث دليل على أن الاحتياط في أمور الشرع ليس محمودا على كل حال، وهذا بناء على أن النهي، الحكمة من النهي هي الاحتياط. إذا قيل أن الحكمة من النهي الاحتياط، إذن نستفيد هذه الفائدة التربوية ونقول الاحتياط ليس محمودا على كل حال. بعض الناس يتخذ هذا ديدنا في حياته، لو أن الإنسان أخذ بالاحتياط في كل شيء لأصاب شدة أو لم يصب شدة، وخالف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. الفائدة التربوية الثانية، نقول الحديث دليل على مشروعية مواصلة العبد ما اعتاده من الخير. حديث دليل على مواصلة العبد ما اعتاده من الخير ولو كان هناك بعض الموانع، ولو كان هناك بعض الموانع. إذا نقول الحديث دليل على مشروعية مواصلة العبد ما اعتاده من الخير ولو كان هناك بعض الموانع. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ هذه الفائدة التربوية من أين نأخذها؟ أن العبد واصل ما اعتاده من الخير ولو عرض له مانع. نعم. أحسن، بارك الله فيك. وهنا أيضا في الشبكة لابد أن تشاركوا معنا. طيب إذن الاستثناء هنا إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. لاحظوا أن هناك مانع، وهو أنه لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من اعتاد على الخير، فإنه يحث على أن يأتي بهذا الخير حتى لو كان هناك هذا المانع، لأن المانع لا يخصه. وعليه فالإنسان يتعود إذا اعتاد على خير أو شيء معين من فروع الخير أنه لا يقطعه، لا يقطع، لأن قطعك للصين وللسنة التي اعتدتها سيجر لك انقطاعا آخر حتى تنقطع تماما. وهذا وارد في بعض السنن التي أنت كنت ممن تحافظ عليها، وقطعتها مرة لشغل، ومرة جاءني ضيف، ومرة والله أنا مستعجل، ومرة أنا مسافر سوف أسافر والله، ومرة أنا عندي كسل، ومرة هذه موانع. لا تقطع الخير من أجلها. لو قطعتها من أجل هذه الموانع كلما كان السبب ليس مقنعا، اعرف أنك في طريقك إلى قطع العبادة تماما. ولو تأملت في سنن كنت أنت تطبقها كيف قطعتها، لوجدت أنك في أول الأمر كنت تقطعها لأي سبب كان، حتى وصل بك الأمر إلى أن تقطعها، إلى أن تقطعها بالكلية. آتي الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. وحديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري ومسلم. نأتي إلى لغة الحديث. قوله غم عليكم، أو قبله إذا رأيتموه، إذا رأيتموه، رأيتموه الأولى أي رأيتم هلال رمضان، إذا رأيتموه فصوم. ورأيتموه الثانية أي رأيتم هلال شوال، وإذا رأيتموه فأفطر. إذن إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فإن غم، غم عليكم، غم عليكم، غم فعل مبني مجهول أي استتر عليكم بحاجب، استتر عليكم بحاجب أي أنكم لم تروا هذا الهلال بسبب من الأسباب، حاجب من تلك التي تحجب الرؤية مثل الغبار أو الغيم. الآن عندنا حالة، الحالة الأولى أننا نرى الهلال هلال رمضان فنصوم، ونرى هلال شوال فنفطر. هذه حال الأولى. الحالة الثانية أننا لا نرى بسبب ما غم علينا، بسبب غبار أو غيم أو أي مانع من الموانع. ماذا الحل؟ قال: فاقدروا له. فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ فاقدروا له أي هذه اللفظة اختلف فيها أهل العلم على معنيين، وبناء على هذا الاختلاف في المعنى جاء الاختلاف في الحكم الشرعي. لاحظوا أن اللغة مهمة، لأن الخلاف لغوي هناك أكثر من معنى في اللغة، جاء الاختلاف الشرعي. فاقدروا له، بعضهم قال أي فاقدروا له الحساب وأكملوا شعبان 30 يوم، يكون على هذا المعنى أنه إذا كان غير ما رأينا الهلال فنحن حينئذ ماذا؟ نكمل شعبان 30 يوم. هذا على المعنى اللغوي الأول، فاقدروا له الحساب يعني أكملوا له العدة. والمعنى الثاني فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وضمق عليه نجعله 29 أو 30، إذا أردنا نضيق الشهر نجعله 29 أو 30، 29. قالوا معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه. طيب من أين جئتوا بهذا؟ قالوا من قول الله جل وعلا: ومن قدر عليه الرزق، أي ضيق عليه الرزق فلينفق ما آتاه الله. طيب قالوا إذن على هذا المعنى الثاني، قالوا إذا كان هناك غير نجعل شعبان 29 يوم ونصوم من الغد نضيق عليه. هناك فرق بين القولين أو ليس هناك فرق؟ هناك فرق، والفرق الشرعي جاء من بناء على الفرق اللغوي، على الفرق اللغوي. نأتي إلى فوائد الحديث، نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله، إذا ثبتت رؤية هلاله، وعلى وجوب الفطر من رمضان إذا ثبتت رؤية هلال شوال. هذا يجرنا على أن نقول أنه يصام شهر رمضان بإحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرى الإنسان هلال رمضان كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث. فإذا رأى الإنسان هلال رمضان فإنه يصوم. الحالة الثانية أن يخبر برؤية هلال رمضان، يعني نحن لا نراه وإنما نخبر من قبل شخص آخر كما هو مشهور اليوم، فتعلم في الصحف ويعلم في القنوات ويعلم في وسائل الإعلام بشكل عام. وحينئذ هذه طريقة ثانية دل عليها حديث ابن عمر، رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وصامه وأمر الناس بصيامه. الحالة الثالثة ما هي؟ إكمال شعبان 30 يوم. إذا كمل شعبان 30 يوم هل يحتاج أن نرى الهلال؟ لا يحتاج، انتهى شهر شعبان غايته 30 يوم. بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات هل يصح رؤية الهلال فيها؟ يصح، لأنها هي وسيلة فقط تكبر الهلال، والرؤية تكون بالعين مجردة. واضح؟ أما الحساب الفلكي فلا عبرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصوموا لرؤيته، علق الصيام بالرؤية لا بالحساب الفلك. لذلك التوقعات التي تحصل قبل دخول رمضان لا عبرة فيها، يعني لا عبرة فيها على وجه الجزم، هم يتوقعون توقعا، ولكن هذا لا يغنينا عن أن نتابع الهلال، فإن صيامنا معلق برؤية الهلال أو اكتمال عدة شعبان 30 يوما. هكذا علق دخول هذا الشهر بهذه الصورة من العبادة. الفائدة الثانية نقول أنه إذا لم يرى الهلال فإنه لا يصام رمضان إلا بإكمال شعبان 30 يوما، ولا يفطر في شوال إلا بإكمال رمضان 30 يوما. الفائدة الثالثة أن نقول أنه إذا حصل غيم أو قطر، يعني غبار، قدروا عدة شعبان، قدروا عدة شعبان. واختلف ما معنى أن نقدر لعدة شعبان على القولين اللذين سبق قبل قليل، والراجح الله أعلم أن معنى تقدر لا أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن هذا هو الذي دلت عليه الروايات الأخرى كما جاء عند البخاري
قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 300.
هذا نص صريح يفصل الخلاف. أقول هذا نص صريح يفصل الخلاف.
نحن وإن كانت هذه
الرواية تحتمل أكثر من وجه الذي معنا في الحديث، نقول هناك رواية عند البخاري أنه معنى يعني جاء بدل فقدر له أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الفائدة التربوية هنا أن نقول وضوح أحكام الدين
حتى لو عرض الإنسان ما يوهم،
وضوح أحكام الدين حتى لو عرض الإنسان ما يوهم.
نعم، وهذا من سماحة الشريعة ووضوحها.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء، ليس هناك
تشتت، ليس هناك تدبر. في
الأديان الأخرى بعد سنوات يعني حينما يمر على دستورهم أو كتابهم كالأناجيل والتوراة المحرفة، حينما تمر سنوات 4 سنوات مع التقنية الحديثة الموجودة لا بد أن نغيره في الأرض. حتى القوانين الوضعية الذين لا يهتدون إلى كتاب ولو كان محرفا فإنهم بعد 4-5 سنوات لا بد أن نغيره في أنظمة أساتيرهم. لماذا؟
لأنهم تواجههم إشكالات
في الواقع، لكن في ديننا لا. في النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا إذا رأينا الهلال نصوب،
إذا كان هناك عارض غير أو غبار
فاقتل له من عدة شعبان 30 يوم
ولا تقرب. هذا من وضوح كان الشريعة، وهذه
الفائدة أجدها مناسبة في أن نقول هناك من المسلمين من ربما يقول أنا أحتار في هذا الأمر، لا أعرف ما هو الوجه الصحيح، لا أعرف ما هو
الصحيح في هذه المسألة. قل لا تحتار،
الدين ليس فيه أي حيرة، إذا أنت لم تهدى إلى الصواب فهناك من أهل العلم من يهديك إلى الصواب في هذا. حتى المرأة، وكثيرا ما يشكل على المرأة في حيضها وتتعدد المسائل لا سيما في وقتنا المعاصر مع وجود بعض العوارض والأشياء التي ربما تربك عليها أمرها، نقول حتى لو كان كذلك اعرفي تماما أولا أن الدين واضح تماما، وأن مسألتك وإن عرض لها عارض ولم يعرفها عالم إلا أن هناك عالم آخر يعرف أن يوضح لك الأمر، وإن التبس على شخص إلا هنا أن هناك شخص لا يلتبس عليه فيوضح لك هذا الأمر تماما. ولن يكلف الله جل وعلا الإنسان أمرا شائكا عليه أو يكون في حيرة في الأمر، ولا يمكن أن يتعبد الإنسان لله جل وعلا بشيء من هذا. وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء، وهذا الحديث من الشواهد في ذلك أن الأمر يسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا كان هناك غيم أو غبار أو شيء يحجب الرؤية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما ولا داعي للقلق أو أننا هل نصوم أو لا نصوم، الطريق واضح. نأتي الحديث الذي يليه وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
تسحروا فإن في السحور بركة.
الحديث رواه البخاري ومسلم. قوله تسحروا أو سحور
بفتح السين
هو ما يتسحر به، وهو الأكلة الذي يأكلها وقت السحر. وضم السين السحور هو الفعل.
إذا فتح السين هي الأكلة، يعني على سبيل المثال
جينا وقت السحر
وقدمت المائدة، نسمي هذه المائدة
سحور،
الأكل الذي يؤكل وقت السحر يسمى السحور. طيب لو بدأ الإنسان يأكل
نقول
هذا فعل سمى سحور، هذه من الفوارق اللغوية،
مثلها الوضوء
والوضوء.
الوضوء والوضوء. ما هو الوضوء؟ ما هو الوضوء؟ والماء الذي أعد للوضوء، مثل الأكل الذي أعد للسحور. طيب الوضوء بضم الواو هو فعل المتوضأ، كما أن السحور بضم السين هو فعل الأكل وقت السحر. نأتي أو قوله بركة. بركة، البركة هي الزيادة والنماء، الزيادة والنماء في الخير، الزيادة والنماء في الخير. ما في لفوائد هذا الحديث؟ فإذا الأولى نقول مشروعية تناول وجبة السحور، وجبة السحور واستحبابه، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا تسحروا، واستحباب تأخير الأكلة أكلة السحر، لأن لفظ السحر يطلق على آخر الليل. إذا نقول فائدة مشروعية تناول وجبة السحور واستحبابه لقوله تسحروا، واستحباب تأخير الأكلة، لأن لفظ السحر في لغة العرب يطلق على آخر الليل. طيب لو جاء، وهذا يفعل بعض الناس، لو جاء بعض الناس وقال مثلا أنا أريد أن أكتفي فقط أن أتعشى الساعة العاشرة ويكفيني ما يحتاج أتسحر، هل أدرك هذه البركة؟ طيب الطعام نفس الطعام، نفس الطعام الذي يأكله وقت السحر أكله الساعة العاشرة، يقول لك أن الوقت ليس نفس الوقت، لا يسمى سحورا إلا إذا كانت هذه الأكلة وقت السحر، هذا فاتته البركة، وكثير من تفوته البركة، وكثير من تفوته البركة. طيب لو قال قائل هل يكفي أي طعام وقت السحر وأنال هذه البركة وهذه السنة؟ نقول يكفي أي أكلة، ولو اكتفى الإنسان مثلا أن يتعلم مثلا على سبيل المثال أن يشرب لبنا، فإن هذا يسمى طعام وقت السحر، فهو يعني يدرك الفضيلة بإذن الله تعالى. الفائدة الثانية نقول إثبات البركة في السحور، إثبات البركة في السحور. طيب دعونا نتأمل هذه البركة، أعطوني شيء من البركة في السحور. يدرك ماذا أول هذه الأمور؟ يدرك ماذا؟ وقت النزول الإلهي، فإنه سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فمن قام وآكل السحور أو ثم دعا بعد ذلك أو دعا قبل السحور فإنه دعا في وقت ينزل فيه الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستعيذني فأعيده، من يستغفرني فأغفر له. تأمل لو أنت اعتدت في كل يوم قبل أن تتسحر تختلي في غرفة وتدعو الله جل وعلا وتطلبه من خيره الدنيا والآخرة، بل الله جل وعلا يعرض ويقول من يسألني فأعطيه، من يستعيذني فأعيده، من يستغفرني فأغفر له. طيب من هذه البركة ها تذكرون شيء حتى لو اجتهادا اذكر؟ نعم احسنت بارك الله فيك، هذه ثانية اريد ان اذكرها لان هنا في الشبكة معنا من يشارك ايضا، هناك تقريبا 6 أو 7 حاولوا لو كانت قريبة من الصواب لا بأس. بارك الله فيك حسنت، هذه ثالثة لا أحسنت، هذه أخرى ننظر إلى ما قاله الإخوة هنا. قلتم أنه يدرك الوقت الإلهي سواء بدعاء أو بقيام أو بصلاة يزيد نافلة على ما كان صلاه، لو نفلا مطلقا ركعتين ركعتين. وقلتم أيضا استغفار الله عز وجل امتدح المؤمنين، قال وبالأسحار يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار. وهذه عبادة ربما لم تنتبه لها طوال السنة، وجاءتك فرصة مواتية في أن تستغفر الله جل وعلا، وأنت جالس في السحور استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى تدخل من ضمن هذا الوصف العظيم الذي وصف الله عز وجل به المؤمنين المتقين أنهم بالأسحار يستغفرون. هذه عبادة عظيمة. وقلتم أيضا أن من بركة السحور أنه يجعل الإنسان يدرك صلاة الفجر، لأنه سيتسحر في آخر الوقت. وقلتم أيضا من بركته، وهنا قالوا الإخوة أيضا، أنه امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذا من بركته أيضا. وأيضا ذكر الإخوة هنا أن من بركته التقوي على العبادة، حينما يأكل طعاما فإنه يقويها على العبادة. وأيضا من بركته أنه مخالفة لأهل الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني الفرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب أنهم هم لا يتسحرون ونحن نتسحر. لا شك أن مخالفة أهل الكتاب عبادة، ولا شك أن مخالفة أهل الكتاب عبادة. الفائدة الثالثة في هذا الحديث، نقول في الحديث إثبات البركة في بعض المخلوقات، حديث إثبات البركة في بعض المخلوقات، فبعض المخلوقات يكون مباركا، ومن تلك المخلوقات السحر، فإن في السحور ماذا؟ بركة. السحور مخلوق من المخلوقات، جعل الله عز وجل هذه البركة في هذا المخلوق وهو السحور. هذا فيه إثبات أن بعض المخلوقات فيه ماذا؟ بركة. لكن نقول لا يمكن أن نثبت البركة في مخلوق من المخلوقات إلا بدليل، إلا بدليل. فلا يأتي شخص يقول هذا فلان بركة، وهذا أبواب المسجد فيها بركة تمسح بها، أو هذا الشيء فيه بركة أو نحو ذلك، لا، البركة لا تثبت إلا بدليل شرعي، ما يمكن أن تثبت إلا بدليل شرعي. الفائدة التربوية في هذا الحديث أن نقول أن المباح قد ينقلب إلى مشروع بسبب النية، أن المباح ينقلب إلى مشروع بسبب النية. كيف نأخذ هذا؟ من أين أخذنا هذه الفائدة؟ كيف أن الشيء المباح ينقلب إلى مشروع بسبب النية؟ أحسنت، هنا أجابوا قالوا الأكل مباح، الأكل أصله مباح، لكنك حينما تأكله في وقت السحر تعبدا فإنه يكون عبادة ولا يكون عبادة؟ يكون عبادة، يكون عبادة. هذا الحديث الذي يليه هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الحديث رواه البخاري ومسلم. قوله هنا الأذان، كم كان بين الأذان والسحور؟ الأذان هنا المقصود به على خلاف بين العلماء طبعا، لكن أظهر الله على أن المقصود بالأذان هنا الإقامة، فإن الإقامة تسمى أذان، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله المغفل بين كل أذانين صلاة، سمى الأذان الذي هو لدخول الوقت أذانا، والإقامة للصلاة سماها أذان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن فأنت تصلي ركعتين لله جل وعلا بين كل أذانين. حتى لو دخلت المسجد مثلا، فلنفرض على سبيل المثال دخلت المسجد قبل صلاة المغرب، صليت تحية المسجد وجلست، ثم دخل المؤذن وأذن لصلاة المغرب، فأنت من السنة أن تقوم تصلي ركعتين. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. سمى الإقامة هنا أذانا أو ليس بأذان؟ سماها أذان. والمقصود هنا والله أعلم بالأذان الإقامة. لماذا؟ سيتضح من خلال الحديث بإذن الله تعالى. ومن أهل العلم قال المقصود بالأذان هو الأذان لدخول الوقت، هو معروف. طيب هنا أنس بن مالك يسأل زيد بن ثابت ويقول له، عفوا، أنس بن مالك سمع زيد بن ثابت أنه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فسأل أنس زيد رضي الله عنهما كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. لاحظوا، لو قلنا أن الأذان هو الإقامة وما بين أكلة السحر إلى الإقامة قدر وقت معين، هذا فيه إثبات أنهم يتسحرون إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، ثم يمكثون بعدما يؤذن الفجر قدر 50 آية ثم تقام الصلاة. وإذا قلنا أن المقصود الأذان في الحديث هو الأذان لدخول الوقت، فإننا حينئذ نقدم السحور ونجعل ما بين السحور وبين الأذان الذي هو دخول الوقت قدر 50 آية لا يكون فيها شيء، لكن الأول هو الأظهر والله أعلم أن المقصود بالأذان هو الإقامة. المقصود بالأذان هو الإقامة، وأنهم إذا أذن أو قبيل الأذان يمسكون. هذا قدر مقدار قراءة 50 آية ثم بعد ذلك تقام السجود. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، وأن هذا هو المشروع، وأن هذا هو المشروع. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على المبادرة بصلاة الصبح ومشروعية التبكير إليها. الحديث دليل على المبادرة بصلاة الصبح ومشروعية التبكير إليها. لماذا؟ لأنهم يأكلون السحور فيؤذن مباشرة يذهبون إلى الصلاة، فتقدم الصلاة، تقدم الصلاة بحيث ما يكون بين أكل السحور ثم الأذان والصلاة إلا 50 آية. نأتي الفائدة التربوية. هنا نقول من الفوائد التربوية ربط الصحابة أعمالهم، عفوا، ربط الصحابة أوقاتهم بالطاعات، ربط الصحابة أوقاتهم بالطاعات. وإن كان هذا مشهورا في غير الطاعات، كان يقول مثلا يذهب، يعني مكث عندنا رجل مقدار حلبي شات، و ذهب شخص ورجع بمقدار نحل جزور. وهنا يقول زيد رضي الله عنه أن ما بين أكلة السحور وأذان الفجر إلى أن تقام الصلاة قدر 50 آية، لأن قلوبهم معلقة بالطاعة، فربطوا الأوقات ماذا؟ تقدير الأوقات بالطاعات. نحن يعني مشهور عندنا يقول مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة إلا ربع ساعة، هم ليس عندهم ساعات هذه. فماذا يقدرونها؟ يقدرونها بالأعمال اليومية التي يفعلونها. ولما كان من هذه الأعمال التي يفعلونها قراءة القرآن، جعلوا ما بين، كانوا يقول ما بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر قدر 50 قراءة 50 آية، لكن القراءة ليست بطيئة وليست سريعة، وإنما بين. طيب، ولاهتمامهم بالطاعة ربطوا أوقاتهم بالطاعة. ومن الفوائد التربوية في هذا الحديث أيضا حرص الصحابة على العلم، حرص الصحابة على العلم، وأنهم كانوا يسألون كل من يجدون عنده، كل من يجدون عنده العلم والخير. فأنس رضي الله عنه أيهما أعلى، أنس أو زيد بن ثابت؟ زيد أو أنس؟ أنس هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين من رواية الحديث، ومع ذلك ما قال أنس أنا أعلم منه ولن أسأله، سوف أنظر أحد من الصحابة وأعلم أسأله. مجرد ما سمع زيد بن ثابت أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنس، سأله سؤال، قال له كم كان بين الأذان والسحور؟ لاحظ طبون العلم أينما من عندي أي شخص كان، ما دام عنده زيادة علم فإنه يطلبونه، وهذا من حسن أخذ العلم، وأن العلم يربيك على التواضع لا على الترفع. والقصص في هذا كثيرة، المقام لا يسع لبسطها. تفضل عندك سؤال. لا ليس مقصود، يقول يعني بين كل أذان صلاة ربما يقصد فيه الفجر، الأذان الأول والأذان الثاني هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يثبت أنه بين كل أذان وإقامة سنة، وإذا قصرناها على الفجر فكأننا قصرنا هذا الحديث على صلاة واحدة. وإنما المتتبع لفعل الصحابة والسلف رضي الله عن صحابتنا ورحمة الله سلفنا الصالح أنهم كانوا ماذا؟ أنهم كانوا يصلون بين كل أذانين صلاة نافلة، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. نأخذ الحديث الذي يليه ثم نقف بإذن الله تعالى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، حديث رواه البخاري ومسلم. ليس هناك لغة الحديث لأن اللغة واضحة هنا، لو قلنا مثلا جنب أي أنه على جنابه من جماع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولغير النبي صلى الله عليه وسلم نقول من جماع أو احتلام، لأنه لا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من احتلام لأن الاحتلام للشيطان، ولا يمكن أن يكون ذلك للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل، من جماع في الليل، يعني معناه أن الإنسان لو كان جنبا بعد جماع ثم بعد ذلك بعد تلبسه بهذه الجنابة بدقيقتين ثلاث دقائق أذن المؤذن، هل يقول كيف أنا الآن ما اغتسلت هل يصح صيام؟ يقول الصيام صحيح، والدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يعني أن نيته بالصيام صحيحة ثم يغتسل ولا يضره ذلك. طيب، وأنه لو أذن الفجر وهو على جنابه فإنه حينئذ يصح صيامه. طيب، وكذلك نقول في بقية أنواع الجنب كالاحتلام مثلا أو المرأة في حيضها، فنفرض أن امرأة كانت حائضا وطهرت قبل الفجر مثلا بنصف ساعة وما اغتسلت وأذن الفجر وهي ما لم تغتسل، نقول يصح صيامها؟ يصح صيام، ونقول لها اروي الصيام وأنت صائمة وقوم اغتسلي ولو بعد الفجر، ولو بعد أذان الفجر.
نأتي الفائدة التربوية هنا. نقول حرص المسلم على نشر العلم ذكرا كان أو أنثى، حرص المسلم على نشر العلم ذكرا كان أو أنثى. ففي هذا الحديث نفع نساء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. هذا الحكم من الذي أظهره للأمة؟ أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. تأملوا كيف فضل أمهات المؤمنين على أن يخبروا بخواص فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الأحكام الشرعية مما ينفع الأمة. هذا العمل لا يمكن أن يطلع عليه الأزواج، هذا العمل، هذا الأمر وهذا الحكم الشرعي لا يمكن أن يطلع عليه الأزواج. لو لم تخبرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الشرعي، ألا يقع الناس في تضييق في كثير من الأمور؟ الحياة تقع في تضييق، الجنوب يقع في تضييق، ربما يقول أنا ما أعرف، الآن أصبحت جنوب وأدنى الفجر وأنا جنوب، ماذا أفعل؟ لكن إخبار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عن هذا الحكم الشرعي فيه ماذا؟ فيه حرص على نشر العلم. وهكذا ينبغي لي وكذلك ينبغي لطالبة العلم، إذا عرفت فائدة وإذا عرفت فائدة فاحرص على نشر العلم، ما تعلمت احرص على نشره، فإنك ستأخذ أجره، سيكون لك أيضا ذخرا بعد مماتك. حتى لو كانت سنة واحدة، لو علمت أبنائك آداب الطعام واستمروا على هذه الأداب ستكون لك ذخرا، ويطبقون هذه السنة كلها في ميزانك، أهلك، زوجتك، أقاربك، أصدقائك، من حولك. حينما تنشر سنة وتعلقها في المسجد أو أيا كان احرص على نشر العلم، فإن هذا هو الذي يبقى لك بعد مماتك، وهو الذي يسري نفعه للآخرين من حيث لا تشعر أنت، حيث لا تشعر أنت. على نقف هنا ونطلب بإذن الله تعالى عصر هذا اليوم. إن كان هناك أسئلة فتفضل. أيضا الذين معنا في الشبكة كان هناك أسئلة فلا حرج. هنا سؤال يقول: حكم صلاة ركعتي الوضوء لمن اعتاد ذلك في وقت النهي عن الصلاة. طيب، يعني طبعا هذا السؤال خارج كتاب الصيام، لكن لا مانع أن نجيبه ما دام أنه ليس هناك أسئلة عن الصيام، لم يأتي شيء حتى الآن. نقول هنا السائل يسأل عن حكم صلاة ركعتي الوضوء، من اعتاد كلما توضأ أن يصلي ركعتين، هذا فعل من الصحابة؟ بلال بن رباح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن عمل عملته فإني سأتدفن عليك في الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بلال: ما عملت من عمل إلا أني لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل سبب من أسباب دخول الجنة، أنه كلما توضأ الإنسان يصلي ركعتين. هنا السائل يسأل: هل حتى في وقت النهي نصلي ركعتين؟ أوقات النهي ثلاثة، وإن شئت قل خمسة، ولا خلاف بين أمرين. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى بداية طلوع الشمس، الوقت الثاني من بداية طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، الوقت الثالث من أن تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء إلى أن تزول، يعني هذا قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريبا.
الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى بداية غروب الشمس. الوقت الخامس من بداية غروب الشمس إلى أن تغيب تماما. طيب، هذه خمسة أوقات. هناك وقتان قصيران وثلاث أوقات طويلة. ما هما الوقتان القصيران؟ من أن تطلع بداية طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن بداية غروب الشمس إلى أن تغيب تماما. هذان وقتان نهي قصيران، والبقية الثلاثة هي طويلة وتختلف الطول. أما أوقات النهي الطويلة فلا بأس أن يصلي الإنسان ركعتي الوضوء، وأما أوقات النهي القصيرة فنقول له اصبر، اصبر كلها خمس دقائق وتصلي ركعتي الوضوء خروجا من هذا الخلاف. هنا سؤال يقول: ما هي القرينة الصارفة لوجوب السحور إلى استحباب؟ هذا سؤال مهم. يقول: قلت الآن الأصل في الوجوب في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، هذا من القواعد الأصولية المعروفة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ما الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا من دون أن يتسحر. كيف؟ كان يدخل على عائشة: عندكم شيء؟ قالت: تقول لا. قال: فأنت إذا صائم. فيصوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أذان الفجر، ومنهم من قال أنه كان يقوله من النهار. هناك دليل آخر وأدلة كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم، صوم يومي ثلاثة أيام يواصل، والوصال على معنيين: إما أن يواصل إذا جاء وقت الفطور ما يفطر حتى يأتي لوقت السحر فيأكل، هذا وصال. هناك وصال متواصل بأن يصل يومين مع بعض، ولو كان واجبا لما واصل. واضح؟ طيب، عندكم إذا كان عندكم سؤال نقدمكم على من كان في الشبكة لأنهم أخذوا نصيبهم. طيب، نأخذ آخر سؤال. نقول: هنا يطلبون طلب ويقولون: حفظكم الله ورعاكم، حبذا لو نجد منكم النصيحة مع تطبيق أحكام الإيمان، كيف نزيد الإيمان بامتثال أحكام الصيام؟ أنا أقول هذه لعلها تأتي لها وقت بإذن الله تعالى. هناك محاضرة بإذن الله تعالى حياة القلب في رمضان، إن شاء الله ستكون في آخر هذا الشهر، وربما بإذن الله تعالى نقولها لكم. هناك أيضا أكثر محاضرة لعلها تأتي في وقتها، لأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل حتى لا نطيل على الحاضرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.